ومن تكيش تموت انا وما تموتيش انت ام الدنيا دي وانت اغلى حاجه ليا واللي ينكر يوم جميل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامج أم الدنيا، إطلالة شاملة على أوضاع مصر، ولا حديث للشارع الآن إلا عن التعديل الوزاري الذي تم. ما تزال الأمور لقطاع عريض من الناس محبطة، ونحن نأمل أن يكون هناك أداء وزاري قادر على أن يقنع الناس أن هناك جديدا يدور، وأن هناك جديدا يرفع عن كواهلهم عبء المعاناة. أشياء كثيرة ينبغي أن تقال بشأن التعديل الوزاري، لكن لنا أن نتساءل، ليه يعلن أن التعديل الوزاري 11 ثم نفاجأ أنه في حدود 9 حقائب وزارية فقط؟ لماذا الإصرار على أن نخرج للناس بأرقام متضاربة؟ هذا أمر ينبغي أن يعاد النظر فيه، وينبغي أن ننظر في طريقة الأداء، في مجمل الأداء عموما ومجمل الملفات التي تطرح. واحنا في برنامج أم الدنيا بندرس ملفات الأزمات والمعاناة بصورة علمية منهجية، كل أسبوع بنفتح ملف أو ملفين، والنهاردة على هذه الطاولة نفتح ملفا خطيرا وهو ملف النوبة. احنا زي ما بنقول نريد أن نكون عينا للحاكم وعينا للشعب معا، نبصر الحاكم بما ينبغي أن ينظر إليه، زوايا المعاناة، ثم إننا في الوقت نفسه نحاول أن نقوم بدور توعوي، دور توعية للشعب، للرأي العام بما ينبغي أن يكون، كيف تبنى الأوطان. إحنا في واقع الحال عاوز قبل ما نتطرق لقضية التعديل الوزاري والتقرير بتاعنا، عاوز أقول حاجة، عيب قوي، عيب قوي قوي ان وزير الداخلية يخرج في تصريح علني ويقول لن انفذ حكم عودة الضباط الملتحين حتى لو اقتضى الامر حبسي. هذا كلام لا يمكن قبوله جملة ولا تفصيلا. اللي شايف بقى ان اللحية فرض، اللي شايف انها سنة مؤكدة، ليست قضيتي الان قضية شرعية ولا فقهية، لكن لما يصدر لهم حكم من المحكمة بالعودة إلى وظائفهم، ينبغي أن ينفذ هذا الحكم بمسودته. ما ينفعش إن احنا نقول لا شأن لنا ومش راجعين للوزارة حتى لو اقتضى الأمر حبسي. هذا كلام غير مسؤول. واحنا يعني زي ما حضراتكم شايفين، يعني الضباط، وزير الداخلية بيقول الضباط الملتحون مخالفون لنظم الوزارة. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن التعامل مع الضباط الملتحين سيكون وفقا للقانون، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إن الضباط الملتحين مخالفون لنظم الوزارة والتعامل معهم يتم وفقا للقانون. يعني إيه مخالفين لنظم الوزارة؟ إذا كان المحكمة المصرية والقضاء المصري اداهم حكم، والحكم ده لابد أن ينفذه وزير الداخلية باعتباره مسؤولا متنفذا في الدولة المصرية، ما هوش دولة داخل الدولة. ما دام صدر لهم حكم يبقى يعودوا إلى وظائفهم، يعودوا إلى مواقعهم. هنبدأ عهدنا الثوري الجديد بقديمه، بتحدي الأحكام القضائية والإطاحة بها. طب ما هو كان فيه ما يقرب أيام مبارك من 100,000 حكم بإطلاق سراح المعتقلين لم تنفذ منهم وزارة الداخلية، لم تنفذ منها حكما واحدا، وكانت تتحدى احكام القضاء علنا، واحنا انتخبنا المنظومة الحاكمة الا على اساس شرعي، على اساس الحل والحرمة، على اساس يكون في مشروع اسلامي يعيد لنا العدالة الاجتماعية ويعيد لنا الحريات ويعيد لنا حق الناس في ان يباشروا شعائرهم. لكن يطلع لنا وزير الداخلية ويقول لن انفذ حكم المحكمة حتى لو اقتضى الامر حبسي؟ هل هذا كلام يقال ونخرج به على الناس؟ احنا ندأنا من قناة امجاد، ندأنا مباشرة للرئاسة ان تتدخل في هذه المسألة الشائكة والحساسة. عاوزين نحترم احكام القضاء، مش نحترمه بس في حالة الدكتور عبدالله بدر اللي تتبعت له 15 عربية امن مركزي للقبض عليه وسط حالة من النشوة الاعلامية، نشوة اعلامية، ناس فرحانة. طيب لما يصدر حكم لمصلحة الضباط الملتحين بالعودة الى وظائفهم ووزير الداخلية يصر على الا ينفذ الحكم والا ينقاد لكلمة القضاء، هنرد على الناس نقول لهم ايه؟ زمان سيدنا عمر لما اختلف مع ابي بن كعب في مسألة تتعلق بنخل وتحاكم الى زيد بن ثابت، اول ما دخلوا الاثنين على زيد بن ثابت اوسع له زيد بن ثابت، يعني وسع له مكان يقعد فيه على اساس انه امير المؤمنين. سيدنا عمر قال له هذا اول جور جرته، ده اول ظلم، ولكن اجلس مع خصمي. يبقى في حاجة اسمها سلطات مسؤولة تحترم كلمة القضاء وتنزل عليها. نرجع تاني لقضية التعديل الوزاري، بس احنا على فكرة لن نكف عن طرح هذه القضية لغاية ما يعود هؤلاء الضباط الى وظائفهم، مش هنسكت عن متابعة هذا الملف ومساندته بكل قوة. نزلنا للشارع، سألنا الناس عن آرائهم في التعديل الوزاري الأخير. زي ما قلنا أعلن أنه هيبقى في حدود 11 حقيبة وزارية، لكن اقتصر عن على تسع حقائب وزارية. احنا معانا تقرير نزلنا وسألنا رجل الشارع البسيط، نشوف أولا رأيهم في هذا التعديل وما الذي يطالبون به الحكومة القادمة. نشوف مع بعض هذا التقرير ثم نعود إلى طاولة الحوار والتقصي والمتابعة، فابقوا معنا.
أنت نفسي ومن تكيش، تموت أنا ومن تموتيش.
والله هم عاملين بيعدلوا بقالهم فترة، الناس مش حاسة بحاجة، الناس مش حاسة بأي تغيير خالص. وحل المشكلة إنه يشغلوا الناس وبتاعوا المشاريع الجديدة، الحكومة ما بتعملش حاجة لحد.
كويس تمام، التقديم الجديد ده احسن من الاولاني، يعني مية مية. يعني
الوزارة اصلا لا تصلح،
غير صوري، ما فيش اي جديد فيه. احنا كنا نطمح ان الوزارة تبقى ائتلاف حكومي كامل من جميع الاطياف، انما اللي حصل برضو ليه تعقيب على حكاية المستشار حاتم بجاتو. انا نفسي احس بفرق وتغيير وزاري فعلا ما يكونش بيديلي ايحاء على اخوانة الدولة.
التعديل كويس، كويس جدا، والشام انديل شغال ما شاء الله، ربنا يبارك فيه، والدكتور ما شاء الله شغال ما شاء الله، ربنا يبارك فيه.
والله التعديل الوزاري مش جاي لمصلحه البلد، التعديل الوزاري ده جاي لمصلحه الاخوان. يعني ازاي يجيب حاكم بجد هو اللي كان ماسك انتخابات رئاسه الجمهوريه؟ ازاي يعقل؟ ازاي يعني مستشار حاتم بجد ازاي يجيبه هو؟ دي اكيد حاجات متربطه، ونائب الحزب الحريه والعداله اسمه عمرو دراج ومش عارف ايه، كلها اخوان، مفيش حد يعمل لمصلحه البلد.
ده اسمه ترقيع يا سعاده الاستاذ، ترقيع مش اكتر ولا اقل. قول لي ايه اللي هم عملوه حتى الحكومه القديمه، وبناء عن كده هم جايبين الحكومه الثانيه دي تعمل ايه؟ تسديد خانه.
هو غير متوقع طبعا بالمره، يعني بيقول لك صاحب كفاءات، مفيش اي كفاءه في الوزاره الجديده اللي جت. يعني عندك دكتور دراج اللي هو من حزب العداله تبع الاخوان، ده دكتور في ميكانيكا التربه، ازاي يمسك وزير التخطيط ويشيل وزير التخطيط اصلا اللي هو تخصصه تخطيط؟ دي حاجه برضه تكشف ان مفيش كفاءات في الوزاره.
ايه مطالب كل حاجه تبقى متوفره في السوق، كل حاجه تبقى موجوده، مش في ازمه. العشب الطابور وضرب الطابور وكل حاجه بالطابور، مش في ازمه.
اللي بطلبه من الحكومه المشاريع اللي كانوا بيتكلموا عليها. الشعب ثلاث ارباعه بطاله. المشاريع اللي كانوا بيتكلموا عليها والبرنامج اللي كانوا بيتكلموا عليه مفيش فرصه منه تحقق. عايزين تغيير وزاره جديد يشوف مصالح البلد
ونخلص البلد من مشاكلها ومن الاضرابات ومن المشاكل اللي بيقوم بيها الشباب، ونشغل الشباب ده اللي تعبان.
مطالبي ان هم يحسوا بالشعب شويه ونشوف الازمات الموجوده في البلد، ازمه زي ازمه السولار وازمه الكهرباء اللي موجوده من السنه اللي فاتت، يا ترى هيعملوا ايه في الصيف دوت.
بطلب امن، بطلب استقرار، بطلب عداله اجتماعيه، بطلب الرغيف يتحسن ويبقى موجود في كل مكان، لان يتحسن في مناطق ما يتحسنش في مناطق ثانيه.
ولا في امن ولا في امان في البلد، ولا في نظافه في البلد وتسيب في البلد. فين وزير الداخليه بيقول لك انا كل يوم بظبط تشكيلات عصابيه، الناس بتلف بانجو وسجاير في نص الشوارع، ناس موتوسيكلات ماشيه من غير نمر، تكاتك ماشيه في نص الشوارع. استحاله تكون وزاره بالطريقه دي.
اتمنى ان هم يعملوا اللي الشعب عايزينه. اتمنى
احنا طبعا شفنا شريحة من اراء الناس، من الواضح ولا بد ان نكون منصفين دون مجاملات، لانه في اوقات التحول والمخاض ما ينفعش مجاملة. في حالة من الرفض والاستياء ونفاد الصبر بسبب بطء عودة الخدمات وبطء عودة الامن وانشغالات الامن في امور عجيبة، يعني تصدير ازمات ليس هذا وقتها. لكن احنا معنا على الهاتف النقيب هاني شاكري المتحدث باسم الضباط الملتحين. سيادة النقيب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا طبعا تابعنا تصريحات وزير الداخلية اللي صرح بها اخيرا لما قال ستطبق النظم واللوائح ضد من اطلق لحيته، وهو قال انه لن ينفذ هذا الحكم حتى لو اقتضى الامر حبسي كما نقلت عنه الصحافة. ما تعقيبك وتعليقك؟
طيب، هو الامر طبعا له اكثر من محور. اول محور طبعا يعني بالنسبة لتصريح السيد الوزير دوت يدل على ان ما زال رأس المؤسسة الامنية والمنوط بها اساسا تنفيذ القوانين وتطبيق الاحكام القضائية ما زال يرى في نفسه ان هو اعلى من القانون، ان هو اعلى من القضاء، وان تعليماته واهواءه الشخصية اعلى من كل هذا. فده طبعا يعني ضرب بدولة القانون اللي قامت الثورة اساسا من اجلها عرض الحائط. ده اول شيء. اما الشيء الاخر فيما يخص ان هو ابدى عداء واضح للحية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الامر معه بيقول الامر مش قانوني، حتى لو معهم احكام قضائية مش هيرجعوا ولو ادى هذا الامر ان انا اتحبس. هو عنده مشكلة اصلا مع اللحية، عنده مشكلة اصلا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكده هو افصح عن اتجاهه السياسي او عن ان له يعني رؤية معينة لكل من هو ملتحي. وده طبعا يعني خطأ سياسي فادح من سيادة الوزير. وطبعا نعلم ان منصب وزير الداخلية هو منصب سياسي وليس منصب امني، فنظن انه قد خانه التوفيق في مثل هذه التصريحات.
طب هل تعتقد معي سيادة النقيب، هل تعتقد معي انه الامر بحاجة الى مقابلة الرئاسة او من ينوب عنها بصورة مباشرة لطرح الملف والقضية برمتها؟
طيب انا اكمل بس لحضرتك اخر نقطة او اخر محور، ان دوت شكر واجب للسيد الوزير ان هو فعلا يعني اوضح للناس ان دي قضية مجتمعية، قضية نظرة مؤسسة الداخلية او المؤسسة الامنية لفصيل موجود في المجتمع، وهو الفصيل اللي ارتضى لنفسه ان هو يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فده ادى لان القضية تنتقل من مجرد مشكلة شخصية او قضية شخصية خاصة بستين ضابط وامين شرطة اعفوا لحهم، الى قضية مجتمعية ان هو لا بيعادي المجتمع وبيعادي فصيل كامل موجود في المجتمع. اما بالنسبة للرئاسة فاحنا بالفعل بقالنا يعني منذ بداية تولي السيد الرئيس محمد مرسي الرئاسة واحنا متواصلين مع مؤسسة الرئاسة، كان من قبل عن طريق المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني. اخر مرة خالص احنا رحنا وقفنا عند مؤسسة الرئاسة، ودوت بعد ما قامت وزارة الداخلية في يعني بطريقة اقصائية جدا ومخالفة صريحة للقانون ومنع انضباط الافراد الملتحين ان هم يستخرجوا بطاقات رقم قومي ويستخرجوا جوازات سفر علشان يضيقوا علينا حتى في معيشتنا العادية، حتى في حقوقنا المدنية العادية اللي بيتمتع بها اي مواطن.
يعني حضرتك بتقول الان في معلومة للرأي العام انكم منعتم من استخراج بطاقة الرقم القومي؟
ايوه حقيقي هذا حصل، وبكده اول جميع معاملاتنا مع جميع المؤسسات الحكومية سواء المؤسسات البنكية او البريدية او الجامعية، يعني حتى الشيك اللي بيبعته اللي هو الشيك اللي هو خاص بالمرتب الاساسي اللي هو حوالي 300 جنيه اللي احنا بنتقاضاه شهريا الان لا نستطيع صرفه من البنك نظرا لاننا معيش بطاقه رقم قومي مجدده او سريه المفعول. فاحنا رحنا عند الرئاسه وعملنا وقف هناك بعد هذا الاقصاء وهذه المخالفات الصريحه للقانون. فساعتها تقابلنا مع اللواء دكتور عماد حسين اللي هو المستشار الامني لرئيس الجمهوريه، وساعتها هو قال اديني 3 ايام يا اما هيبقى في حل ايجابي من وزاره الداخليه يا اما هيبقى في مقابله مباشره ما بينكم وبين السيد الرئيس، والتي طالبنا ان احنا نتقابل مع السيد الرئيس مباشره لعرض هذه القضيه لنشوف ايه الحل، ولم يحدث حتى الان. للاسف عدت 3 ايام في الاخر خالص قال لنا اديني اسبوع كمان، اديناني اسبوع كمان كان نهايته امبارح. انا كلمت السيد اللواء دكتور عماد حسين قال لي امبارح قال لي ان الرئيس جاي امبارح يعني المفترض من السفر.
شكرا
من
سيادة النقيب، ونشكر سيادة النقيب هاني الشاكري المتحدث باسم الضباط الملتحين. بس بنقول يعني عيب قوي على الدولة المصرية في عهد ثوري جديد ان تمتنع عن تنفيذ احكام، وان احنا نرجع تاني لبلطجة النظام القديم في رفض تنفيذ الاحكام. احنا ما صدقنا ان نمر من بقعة الظلام الى مساحة الضوء، الى مساحة دولة القانون، الى مساحة احترام القضاء حتى لو لنا تحفظات على ادائه. لكن ان وزارة الداخلية تتحدى احكام القضاء بهذا الشكل الصارخ مرفوض. ان يمنع الضباط لمجرد انهم اطلقوا لحاهم من استخراج بطاقة الرقم القومي كنوع من لي الذراع والضغط عليهم مرفوض. سياسات قديمة ولن يقدر لها البقاء. ده في الوقت اللي الامن لم يعد فيه الى الشارع المصري، في الوقت اللي الاعراض والبيوت والاموال والسيارات ليست امنة، الواجب الاصلي لا تقومون به. على اي حال زي ما بقول احنا لن نكف عن متابعة هذا الملف لغاية ما نوصل معاه الى محطة الحل. ما زلنا عند موضوع التعديل الوزاري. احنا شفنا طبعا شريحة من اراء الناس، الناس بتقول مش عاوزين سين يمشي وصاد يجي، لكن احنا عاوزين وضوح. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة الجديد اتقال عنه او سرب عنه في الاعلام انه له اتجاهات اسلامية في الفكر، والراجل بدأ عهده بيقول هنحول سلاسل مكتبة الاسرة وهنسميها مكتبة الثورة المصرية، بدل ما نسميها مكتبة الاسرة هنسميها مكتبة الثورة المصرية. طب ايه اللي حصل؟ اللجنة العليا لمكتبة الأسرة اجتمعوا ورفضوا إطلاق مسمى مكتبة الثورة المصرية، قالوا لا احنا عاوزين سلاسل مكتبة الأسرة زي ما هي. يعني بدأوا بتحدي قرار وزير الثقافة، ويوم الاثنين يعني بعد غد مباشرة سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون وعدد من المثقفين هيعملوا وقفات احتجاجية للمطالبة بعزل وزير الثقافة الجديد. ومن يومين ثلاثة خرج كالعادة المستشار مرتضى منصور وقال انه معاه سيدي هاية تخص وزير الثقافة الجديد كنوع من الضغط. يعني هذه هي الافضاء الاولى، لكن المواطنون البسطاء زي ما شفنا في الشارع بيقولوا ليست القضية عندنا قضية ان احنا نستعيد عن سين بصاد، القضية ان نرى اداء مختلفا ان يستعاد الامن والخدمات. معنا في شريط الاخبار الليلة احمد ماهر يغادر مديرية امن القاهرة بعد انهاء اجراءات اخلاء سبيله. غادر أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل مديرية أمن القاهرة بعد إنهائه إجراءات إخلاء سبيله، وتجمع ما يقرب من 20 شخصا من أعضاء حركة 6 إبريل أمام مبنى المديرية مرددين هتافات الحرية لأحمد ماهر. وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين تعقيبا على حبس الناشط أحمد ماهر والإفراج عنه: الوضع كله مسيس، وإن حزب الحرية والعدالة سبق أن أبدى اعتراضه على حبس أحمد ماهر. يعني احنا كان تسرب إلينا في الأخبار إن هو قبض على أحمد ماهر على طول لما نزل من الطائرة من عودته، كان في زيارة للنمسا، وفهمنا انه صدر قرار بحبسه من 15 يوم وبلغت به الجهات لتنفيذه ووضعه على ترقب قوائم الوصول. طيب احنا معنا مداخلة هاتفية، المهندس خالد المصري المتحدث الاعلامي لحركة 6 ابريل. باش مهندس، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
باش مهندس خالد، يعني ما تعقيبك على انهاء اجراءات اخلاء سبيل الناشط السياسي احمد ماهر؟
والله هو يعني النهاردة قدمنا استشكال في قرار النيابة بحث احمد ماهر 4 ايام على زمن التحقيق، وتم قبول الطلب بتاعنا، واصدر مكتب النائب العام قرار بالافراج عنه بدون ضمان على ذمة القضية. وقمنا بالتصديق على قرار النيابه من النيابه، وبعد كده قمنا بتسليمه لسجن طره، وتم اخلاء سبيل احمد ماهر من مديريه امن القاهره في حوالي الساعه 5.
تمام. طيب في اعتقاد حضرتك، يعني ما هي الاسباب الحقيقيه للقبض على احمد ماهر في تصورك انت؟
الحقيقه احنا يعني متاكدين ان القضيه كلها قضيه سياسيه في المقام الاول ومغلفه بشكل قانوني. احمد ماهر كان متواجد طوال ال 45 يوم الماضيين من ساعه بدء القضيه وحتى عودته من الخارج امبارح، وكان بامكانهم ان هم ينفذوا القبض عليه خلال كل الايام دي، لانه كان متواجد في كل حته في القاهره، وكان متواجد في وسط قيادات امنيه في اثناء الاعتصام بتاع مجلس الشورى. ولكن من الواضح ان هو كان قرار سياسي في المقام الاول، وتم القبض عليه في المطار. وطبعا قانونيا مفيش سبب قانوني يستدعي الحجز، وده كان السبب في ان هو تم الافراج عنه.
طيب باش مهندس اخيرا، هل تعتقد انه في بعض التحفظات على اداء حركة 6 ابريل في الايام الماضية او الاشهر الاخيرة، زي مثلا محاصرة منزل وزير الداخلية واشهار الملابس الداخلية الى اخره، هل تعتقد ان هذا التكنيك الجديد في الاداء او في طريقة التعبير عن الرأي او غرت الصدور او اثارت حفيظة شريحة من الرأي العام؟
والله بالتأكيد هو مش تفكيك جديد ولا حاجة، ولكن هو كان أسلوب في المظاهرة دي تحديدا كان الغرض منه ان هو يعمل إثارة حفيظة عند الرأي العام، عشان يفكر الرأي العام ان في مشاهد اخرى لم تثير حفيظته، زي مشهد مثلا جيكا وهو ملقي في بحر من دمائه في الارض، زي مشهد كريستي والجندي، زي مشاهد التعذيب اللي بدأنا نشوفها مرة اخرى في الاقسام والمعاملة السيئة للمواطنين. كل دي المفروض كانت تثير حفيظة الرأي العام، ولكن الرأي العام كان بيتناسى ومش واخد باله، فالمشهد ده اكيد خلاه ياخد باله.
شكرا شكرا باشمهندس على المداخلة والإسهام، شكرا جزيلا لك. معنا في شريط الأخبار: طائرة مبارك تغادر أكاديمية الشرطة بعد تأجيل محاكمته. غادر الرئيس السابق محمد حسني مبارك بطائرة هليكوبتر أكاديمية الشرطة إلى سجن طرة عقب تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمته هو ورجاله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي إلى جلسة 8 يونيو المقبل. وقال المحامي منتصر الزيات إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورجاله لن ينجو من العقاب، خاصة أن قرار الاتهام الجديد تضمن الاشتراك والتحريض على القتل بالترك، وأتمنى من النظام الحالي على الجهات السيادية التقدم للجهات السيادية بما لديها من أدلة تدين مبارك ورجاله. معنا أيضا في شريط الأخبار وزير الداخلية بيقول لا وجود لخلايا إرهابية تتبع تنظيم القاعدة في مصر. كشف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن أن قطاع الأمن الوطني بالوزارة قد تمكن من ضبط إحدى الخلايا الإرهابية التي كانت تستهدف مقر إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، ورفض إبراهيم تسميتها أو الإعلان عنها، كما نفى وزير الداخلية وجود أي خلايا إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في مصر، موضحا أن ما تم ضبطه والكشف عنه هم متهمون ثبت تورطهم بالانتماء لخلايا نشطة تابعة لتنظيم يستهدف القيام بعمليات انتحارية. وأضاف تلك الخلايا استهدفت بعض المنشآت الحيوية من خلال تنفيذ عدة عمليات إرهابية، مسؤول عن تنفيذها ثلاثة مصريين هم عمرو محمد أبو العلا عقيدة ومحمد حميدة صالح ومحمد مصطفى إبراهيم بيومي. احنا معنا تقرير من الشارع حول رأي الناس، رأي البسطاء في مجمل الوضع الأمني في مصر وفي أداء وزارة الداخلية. نشوف رأي الناس ثم نعود إلى طاولة الحوار والتقصي، فابقوا معنا.
أنت نفسي ومن تكيش أموتنا ومن تموتيش.
الأمن هنا مفيش أمن أصلا، لا يوجد أمن أصلا. يعني حتى لو جبنا سبحان الله العظيم، أنا أتذكر الأمر يعني وزير الداخلية بيعمل إيه ورئيس الجمهورية بيعمل إيه، لكن هي الموضوع محتاج إعانة من الناس، دعم من الشعب نفسه، إن إحنا نتحرك كلنا لدعم البلد دي.
زي ما هو وبيستحل الناس برضو زي ما هما، والأمن مفيش أمن زي الأول، والدنيا مقلوبة أصلا، وهو حقيته أصلا يمشي. الناس كلها مش عايزاه، الناس مش عايزة وزير الداخلية
بصراحة. ما فيش امن بصراحة، يعني امن موجود ممكن يكون في المرور بس، ومش على طول، يعني مش دايما موجود بصراحة. هي دي مشكلة. في حاجات تانية بقى غير المشاكل وضرب النار وحاجات تانية، ما فيش حكومة.
نفس الوضع هو اسوأ، يعني الوضع بقى اسوأ من اكتر ما تتصور كمان. نفس القصة هي ونفس اللي هو الاستاذ بيقول عليه، انفلات امني وخناقات وكلام فاضي وما فيش اي استقرار. يعني عايزين الاستقرار، الناس عايزه تعيش، يعني عايزين استقرار اساسي في البلد. يعني
مفيش امن اصلا في مصر، احنا ماشيين دلوقتي كله بيبص ورا ظهره، كل واحد ماسك في حاجه ماسكها بايديه الاثنين خايف تتسرق. فهو كان اول واحد مفروض يتشال. يعني حاجه عجيبه جدا ان كل البلاوي اللي بتحصل في البلد دي وكل الجرائم اللي بتحصل دي وهو مش شايف.
الامن في مصر لابد ان يتعاون الجميع، ليس الشرطه فقط ولكن الشعب. فبقاء وزير الداخلية او تغييره كان لا يفيد بشيء، لن يغير من الوضع، لان النهاردة حصل انفجار لا اخلاقي للشعب المصري بعد ثورة 25 يناير اللي كنا احنا بنحلم انها هتغير الشعب للاحسن. اللي انا شايفه في الشارع ده ليس الشرطة رقم واحد هي المسؤولة، انما نحن ايضا مسؤولون مع الشرطة.
هو الوضع الامني طبعا متردي جدا، بس هو مش وزير الداخلية بس، هي منظومة كاملة.
طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم في حالة استياء ونفاد صبر من الاداء المترهل للجهاز الامني. مر اكثر من عام ما زلنا عاجزين عن حماية المنازل، البيوت، الاعراض، السيارات، لكن جد كمان في الامور جديد انه في عودة ولو حتى جزئية لما سمي بسياسات امن الدولة القديمة. في مشكلة، والغريب انه في التعديل الوزاري، قاطرة التعديل الوزاري تجاوزت وزارتين كان عليهما كلام كثير، وزارة الداخلية ووزارة الاعلام. قاطرة التعديل الوزاري كده مرت على الوزارتين دول وابقتهما كما هما. هل هذا يعني رضا عن الاداء وعن النتائج وعن المردود الميداني؟ اهو رأي الناس. احنا على اي حال معنا النهاردة على هذه الطاولة ملف خطير، زي ما اعتدنا ان نفتح في كل اسبوع ملفا خطيرا. فتحنا قبل كده ملف الفساد في شركة النصر للمحولات الكهربائية، فتحنا قبل كده ملف عشوائيات رملة جولاء ورأس المال السياسي المتربح من هذه العشوائيات، والنهاردة بنفتح ملف خطير وهو ملف النوبة. وللأسف يعني أنا حدثت أنه ملف النوبة عاد وضعه أسوأ بعد الثورة، يعني حتى الوعود الشفاهية الخطوات اللي بدأنا نقوم بيها لإصلاح هذا الملف تراجعت إلى الوراء. كان لابد أن نعرف ما حقيقة ما دار، وهل بالفعل هناك من يطالب بتدويل هذا الملف، يعني بتصعيد الأمر على المستوى الدولي، وهل يكون تدويل ملف النوبة بابا لتدخل القوى الكبرى. احنا معنا تقرير عن ملف النوبة، هنشوف مع بعض هذا التقرير ثم نعود الى طاولة الحوار مع الاستاذ اسامة فاروق المدير التنفيذي لحركة كتالة النوبية وكذلك الناشط الحقوقي والمحامي الاستاذ منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين. هنطرح ملف النوبة برمته دون سقوف ودون حدود ودون خوف، هنطرح الملف بكل ما فيه من تفاصيل وجزئيات. نشوف اولا هذا التقرير ثم نعود الى طاولة الحوار، فابقوا معنا.
هناك تعويضات من 60 سنة، ولا الحكومات السابقة كلها ما لفتتش نظرها للحتة دي. دي حاجة. حاجة تانية الاعلام الصورة النمطية اللي عاملينها على النوبيين يجب تتغير الصورة دي، لازم تتغير. دي حاجة. النوبي له تاريخ ولو النهاردة لو فكروا بس ينزلوا الملاهج في المناهج التاريخ النوبي ولو جزء صغير الشعب المصري هيعرف. دي حاجة. لما نيجي نتكلم برضو على العنصرية، هناك عنصرية موجودة تمام، ومش شرط ان الحاجة تبقى عامة، لا احنا لامسينها. يا ريت، بنتمنى من الدولة انها تبص للنوبيين. خلاص يعني كده الناس زي ما بيقول على إجابة أخيرة يعني. فنتمنى احنا كلنا نتعاون ونبني مصر. بس هناك حقوق لازم الدولة تلتفت اليها. احنا مش طالبين النهاردة او بكرة او لا، عايزين قرارات، حاجات ملموسة من رئاسة الدولة، من الوزارة، حاجات ملموسة مش كلام.
اولا احنا قمنا يعني ساهمنا بجزء كبير جدا في الثورة، وكنا لينا دعم ليها في كل ميادين، خاصة في محافظة اسوان، لان كان في ظلم واقع على ابناء مدينة اسوان والنوبة خاصة، اسوان عامة والنوبة خاصة، لان احنا ظلمنا طبعا من الهجرات المتوالية، وفي زمن كان المناطق السرية بالاراضي الزراعية فيها كان كلها توزعت على رجال السلطة بدءا من وادي النجرة اللي كان بياخد 6,000 فدان و7,000 فدان و10,000 فدان، وكمان وزعوا 280,000 فدان على 24 شخصية مصرية من رجال الاعمال، منهم كتير جدا كان في داخل القصر الرئاسي، وكنا ساعتها قمنا بالمظاهرات وكده. فالحمد لله ان الثورة احالت بين كذا، لكن في نفس الوقت بنفس الصورة لقيناها في المجتمع الجديد اللي هو احنا بكل اسف بقولها بكل اسف دعمنا فيه وتم خداعنا تحت اسم الدين، ان دول بتوع ربنا، ان دول مظلومين، وان دول وهكذا، والشعب المصري خدعنا كما خدع كل الشعب المصري. واصبح حزب الحرية والعدالة في اسوان اخذ اكثر من 80% بدءا من الشعب اضافة الى رئاسة الجمهورية، ولقينا نفس المنوال القديم اشتغل، بس كل ما في الامر ان الاولين كانت تحت رئيس رجال الاعمال دول تحت اسم الدين، وللأسف هم أضروا بالدين أكثر من أي شيء. احنا نبهنا سابقا يا اخوانا الظلم ما ينفعش، احنا اتظلمنا احنا ودينا كل المنبررات بتاعتها مما دفع، ونبهنا ان هذا الظلم البين حياتها. احنا كنا بنطالب بمجرد ورقة وقلم وخلاف وشكاوي وغيره، الى ان هيطلع جيل جديد هيكون شكوته بالسلاح. وانا شايف في بعض الطوائف الشبابية لانه مظلوم، وحتى شغل السياحة بتاعهم انتهى وكل شيء انتهى من بعد الثورة. بناء عليه يبقى الصيد سهل جدا ان اي حد يشيله السلاح.
احنا بنطرح موضوعنا هنا وبنتكلم محافظة اسوان طبعا من خلال مشاكلنا اللي احنا بنعاني منها وما زلنا بنعاني منها، من خلال المنظور المجتمع ومن خلال المنظور الحقوقي للناس ومدى تمكينهم من تحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم لمناطقهم اللي موجودة. واحنا شايفين ان المحركين الاساسيين في الفترة اللي فاتت للمشاكل والسبب يعني وجود ثورة من الاساس هو عدم العدالة في توزيع السلطة والثروة، والسلطة بمعناها الواسع والثروة بمعناها الواسع برضه. السلطة ممثلة في الاعضاء النيابات، اعضاء مجالس النيابية اللي موجودة سواء على مستوى الشعب او الشورى، الدوائر الانتخابية وتقسيمها، حقوق المواطنين في التوزيع الجغرافي العادل لتمكينهم وتمكين اهل المناطق اللي موجودة من تحديد احتياجاتهم ورفعها للمسؤولين اللي المفروض هم ليهم دور بنسميه دور تنموي بالاضافة للدور السياسي اللي منوط به. في الفترة اللي فاتت كان في امل في ان اسوان تتغير بعض الظروف اللي موجود فيها والتكسيمات اللي موجودة السياسية، الا ان احنا برضو وجدنا ان على الرغم ان في العدد اللي تم اضافته واصبح عدد النواب 12، كان في امنية تتعلق بان الدستور كان حاطط اساسا ان لابد ان يكون هناك في تكسيم نسبي بيحصل بناء على الوضع الجغرافي اللي موجود وبناء على القوميات اللي موجودة، وكنا نتمنى ان ساعتها كان يبقى فيه تقسيم جغرافي يوازن ما بين اهالي المناطق ويبقى فيه تمثيل حقيقي للي موجود. لكن حصل ان عدد ال 12 نائب بتوزعوا على المنطقة الجغرافية الواحدة اللي هي على المحافظة كاملة، وده طبعا اضاع فرص كثيرة جدا عن بعض المناطق اللي زي النوبيين وزي المناطق اللي موجودة اللي هم القبائل اللي قدروا يمثلوا نفسهم في مناطقهم اذا كانت دايرتين او اكثر.
طبعا احنا كل شعب مصر وخاصة الصعيد المهمش والنوبة واسوان وكله فرحنا بالثورة لما قامت على امل ان هي ترجعنا حقوقنا الضايعة والتهميش اللي حاسين بيه طول العمر. احنا اكتر ناس حاسينا بالتهميش وبالظلم في ايام العهد البائد. فرحنا بالثورة طبعا انه يعني زي ما بقول عندنا في مثل عندنا بنقول ايه، فرحنا بالنيل والنيل غرقنا. فوقفنا مع الثورة، وقفنا مع رئيس الجمهور رئيس المنتخب ودينا اصواتنا وحشدنا جهودنا لذلك. فجينا بعد كده ما فيش حاجة حقا من امن احلامنا خالص، يعني هذا مدة كافية لظهور النتائج. نفس المعاناة اللي بيعانوها خاصة قبائل العودة البشرية الموجودين في محافظتي اسوان والبحر الاحمر بكثافة غير باقي جمهورية مصر العربية طبعا موجودين فيها، ما زالوا بيعانوا من ابسط حقوق المواطنة وهو الاوراق الثبوتية بتاخد الرقم القومي. احنا بنقول على ارض مصرية اذا كان في مثلث حلاب ورماد الشلاتين، اذا كان في العلاق، اذا كان في الصحراء الشرقية، دايما بيوصلنا بسط ان احنا يعني مش عارف يعني بنتعامل. انا بقول على ارض مصرية فاذا انا مصري، سيادتك ما عملتليش مركز صحة يسجل مواليدي وفياتي بتحرمني من ده كله. وبعدين لما يقول لي هات لي ما عنديش مأذون يسجل لي زواجي، ما عندناش اطفالنا، الناس عندهم اكثر من 60-70 سنة ماشيين بطاقة ورقية شخصية لغاية دلوقتي. المرأة ما فيش مرأة بتتسجل في معاها بطاقة رقم قومي الا يتعدوا على اصابع اليدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. قضية النوبة قضية قديمة جديدة، وكل فترة كده بتحدث واقعة أو حادثة تذكرنا بهذه القضية. فاكرين في عام 2006 في شهر 6/2006 ظهرت حركة تسمى حركة تحرير النوبة، وهددت بنسف السد العالي. أخبار كنا بنقرأها في ذلك الوقت، لكن المشكلة أبعد بكثير من خبر هنا أو هناك. المشكلة قديمة جدا. قيل أنه سيبنى ما يسمى بوادي الأمل أو وادي كركر، وأن هذا الوادي سيكون حلا للمشكلة برمتها. وقلنا بعد الثورة، بعد ثورة 25 يناير، قد تجد أزمة النوبة أو قضية النوبة طريقها للحل. مفيش شك أنه في بعض أطراف في الداخل والخارج تريد أن تستثمر قضية النوبة استثمارا سياسيا، وتريد أن تلجأ إلى تدويل القضية. ودايما لما تفكر في تدويل قضية داخلية، هذا أمر يمثل خطورة على صميم الدولة المصرية. نفتكر أنه حتى السينما والدراما تعاملت مع شخصية النوبي بكثير من التجني والظلم، ونفتكر كلنا شخصية عثمان عبد الباسط التي كان يمثلها أو يجسدها علي الكسار قديما. إذن حتى على المستوى الإعلامي والأدبي والمعنوي قضية النوبة مش واخدة حقها. أما من ناحية الاقتصاديات والتوطين والسكن الجديد وتعويض من هجروا، فحدث ولا حرج، لأننا لم نتحرك في هذه المساحة تقريبا. احنا عاوزين نقول انه في اتصالات بالفعل تباشرها بعض الجهات لاستدراج رموز نوبية الى الخارج وتدويل القضية، وبعض الجهات والقوى الامبريالية او الاستعمارية تريد ان تتخذ من هذه القضية وسيلة للي ذراع مصر. مشكلة النوبة يمكن دخل الآن فيما يقترب من قرن من الزمان، 100 سنة، ولا عمل لنا إلا الكلام والندوات والفعاليات والأنشطة والحوارات الإعلامية، لكن المشكلة فعليا لا تحل. زمان كان هناك تضم بلاد النوبة تقريبا ما يقترب من 39 قرية تمتد بطول 350 كيلومتر جنوب أسوان. مع سنة 1902 مع التعلية الأولى لخزان أسوان ثم التعلية الثانية إلى آخره، بدأت عمليات التهجير المنظم. لكن مع إنشاء السد العالي بدأت المشكلة تتضح وتظهر بوضوح شديد. كان النقل، وخلينا نكون صرحاء ونعترف، كان النقل عشوائيا، وكانت عمليات التهجير غير مخطط لها من قبل الدولة المصرية. بعضهم راح كومومبو، بعضهم راح إثنا، لكن لم يكن في مخيلة الدولة المصرية مخطط واضح للتعامل مع هذا الملف. بعد سنوات شرعت الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة الفاو في إنشاء 18 قرية على مرتفعات النوبة الخصبة، لكن للأسف كتير من هذه القرى سكنها غير النوبيين. المشكلة باقية على حالها. وسمعت من بعض القيادات النوبية انه يعني الامور بعد ثورة 25 يناير حتى على مستوى التصور لم تتحرك الى الامام. احنا كان لازم نعرف ايه اصل مشكلة النوبة، وإيه اللي بيمثل خطورة من هذه المشكلة الآن، وإيه اللي كان بيأمله أهل النوبة بعد الثورة ولم يتحقق. ده اللي نتعرف عليه من خلال حوارنا ولقائنا. نرحب أولا بالأستاذ الناشط الحقوقي الأستاذ منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين. أهلا بك أستاذ منير. ونرحب أيضا بالأستاذ أسامة فاروق، المدير التنفيذي لحركة كتالة النوبية. أهلا بك أستاذ أسامة.
أهلا دكتور.
أستاذ منير، يعني أولا تدويل ملف النوبة، كيف تتعامل أنت باعتبارك مصريا، نسبنا من أي ولاءات أخرى، كيف تتعامل مع هذه العبارة تدويل ملف النوبة؟
لو احنا قلنا تدويل، يعني نقول نعرف التدويل يعني كمعنى، يعني هل التدويل ان انا بستقوي بدول خارجية؟ هل التدويل ان انا بطالب ان هناك اتفاقات دولية وقعت عليها مصر وانا معاهم في هذه الاتفاقية. هل التدويل ان انا برفع قضية في الخارج يعني، هل انا لحد دلوقتي بيقولوا النوبيين هيدولوا، بس انا مش عارف احنا ايه من الثلاثة، يعني محدش بيعرف النوبي هيدول ايه، يعني ده الكلام اللي بيتقال النوبيين هيدول. الموضوع ده يعني ادرج في سنوات سابقة، وان كان ظهرت الايام دي مرة تانية، ولكن النوبيين كنوبيين يرفضوا فكرة التدويل. فكرة التدويل لو احنا هنقول التدويل الاستقواء بالخارج، لا مفيش نوبي هيستقوى بالخارج، استحالة يعني، ولا مع امريكا ولا مع اي دولة اجنبية احنا هنستقوى بالخارج. لو في اتفاقات دولية الدولة وقعت عليه،
حصل بعض الاجتماعات يا استاذ منير في الولايات المتحدة الامريكية وحضرها بعض الرموز النوبية زي الكاتب المعروف حجاج الدول.
ده كان مؤتمر عن الاقليات بناء على دعوة كان جات له، ولكن ما كانش راح يدول، هو كان راح يعرض القضية كقضية مصرية عادية، بيعرضها عرض للقضية من الناحية الاجتماعية، من الناحية القانونية، من ناحية يعني كده، انما ما كانش رايح ان هو هيستقبل بامريكا وبيقول لهم تعالوا حلوا المشكلة، ما كانش كده الموضوع، انما هو خد.
لكن السياق ما يتفهمش منه
السياق، احنا خلينا في الموضوع، انما الاعلام خد الموضوع ضدنا وقالوا ان حجاج الدول سافر بره على اساس ان يستقبل بامريكا، وان امريكا تيجي تقف مع النوبيين على اساس تاخد حقوقهم. ولكن كان
على فكرة انا عاوز اقول لحضرتك حجاج الدول من اعز اصدقائي وانا
لا انا بس انا بطرح يعني لا انا بطرح بس فكرة ان
لكن انا خطأته علنا في هذه المسألة، لانه تمام. طرح ملف داخلي بهذه الخطورة والحساسية في المهجر الامريكي حيث اقباط المهجر وحيث هيحط المسألة في نطاق.
بس انا عايز اقول لحضرتك معلش، ما هو في كتير من مصر كان سافروا في الوقت ده بس محدش علق عليهم، حتى الاقباط اللي هنا كانوا موجودين هناك، ولكن التعليق كان جاي على حجاج الدول، لان كانت الفكرة فكرة ان القضية النوبية قضية محدش بيتكلم فيها ولا حد بيعمل حاجة، فلما لقوا ان واحد نوبي سافر، طب ده سافر ليه، فابتدى الموضوع يعني ياخد شكل تاني. انا بس بقول ما كانش فكرة التدويل في هذه القضية في 2006 لما سافر الاديب حجاج الدول، ما كانش بيطرح حتة ان انا هو راح يستقبل بالخارج او يرفع قضية في الخارج، لا ما فيش. ولكن انا بقول احنا هنا لو القضية هنعتبرها قضية مصرية داخل مصر، انا كجمعية محامين لجأت ان انا رفعت دعاوي من قبل الثورة وامام محكمة القضاء الاداري، وما زالت القضية متداولة، واحنا منتظرين احكام القضاء المصري في هذا الموضوع. حتة ان احنا برضو بنقدم بلاغات، بنطالب من خلال القنوات الشرعية في الدولة، فاحنا شغالين كده. واحتمال يعني عايز اقول مش احتمال، اكبر قدر من النوبيين بيلجأوا الى هذا الموضوع. اذا كان حد قال كلمة تدويل ان هو عايز يرفع قضية في الخارج، انا شايف ان مقومات القضية مش متوفرة ان اي حد يقدر يرفع في قضية في الخارج من النوبيين حاليا، او يعني هتبقى عملية صعبة، وما فيش اتفاقات دولية ان انا ارفع، لان دي مش قضية تحكيم عشان ارفع قضية سواء في المحاكم الافريقية او في محكمة العدل الدولية، لا انا مش القضية مش هتمشي معانا احنا. فاذا كان حد قال كده هو نوع من الضغط على اساس ان القيادات المصرية تتحرك، ان في صوت بيعلى وبيتكلم، لابد ان انتوا تتحركوا مع هذه القضية. ولكن انا شايف مهما النوبي بيتكلم، انا شايف النظام مازال صامت ويعني مش متحرك التحرك اللي هو ممكن يحل القضية او حتى يدي امل للنوبيين ان القضية بتتحل سواء في الماضي او في
انا اعود لنفس هذه النقطة، بس انتقل بدفة الحوار الاستاذ اسامة. استاذ اسامة، الملف النوبي بعد ثورة 25 يناير الى الامام ام الى الخلف؟
الله هو الخلف.
الى الخلف ليه؟
لان ايام حسني مبارك مثلا الرئيس السابق محمد انور السادات وجمال عبد الناصر كان القضية في هل احنا في حق للعودة ولا لا، هل احنا هنا موجودين عشان امكانيات مصر لا تسمح لانشاء مجتمعات نوبية في المناطق النوبية القديمة اللي هجرنا منها ولا لا. وكانت رمى مشروع زي مشروع توشكا ده كجس نبض، ان انا عايز اشيل اصل المكان اللي هو عمل كده بالضبط بالسد، جاب اللي بنوا السد وسكنهم في اسوان وشال النوبة كلها، وكذلك في خزان اسوان. جه في مشروع توشكا اللي عمله المشروع القومي بتاع مصر ده، واخد بال حضرتك كان في مشاريع بديلة يعني، فوجئنا ان 99% من المواطنين اللي سكنوا المنطقة دي كاستثمار كعمالة ككل حاجة خارج البقعة النوبية نهائي. ما تلقاش 2 في الالف نوبيين، تلقايا سواء يا مندوب بيروح يجيب لهم سولار ولا تذاكر قطارات للسفر للناس اللي قاعده هناك دي، وده مشكلين عبء كبير جدا، لان حتى خدمه السكه حديد اللي المفروض لينا احنا من اسوان للقاهره ان نتواصل مع عائلاتنا ويعني مجتمعنا، دول بياخدوها مننا يعني. حتى يعني احنا 1000
كيلو بين أسوان والقاهرة محرومين حتى من حتى التواصل مع المجتمع بتاعنا. إنما في الظروف دي حصلت إساءة أكبر اللي هي إيه؟ اللي هي الإهانة والتهميش المتعمد. إحنا قلنا الزمن اللي فات كان زمن دكتاتوري. طب إيه اللي بيكرر الزمن طالما إحنا في عصر حرية في عصر حقوق وكلام زي كده؟ إيه الوعود؟ ما كانش حد بيكذب. زمان كان بيقول لك أنا مش هديك حقك. إنما لما دكتور مرسي وصل لنصر النوبة للاستقواء في الانتخابات وقفوا معاه رغم إن كان في
مين اللي قالك أنا مش هديك حقك؟
هو ما هقول لحضرتك حاجه. لو انا خدت منك حاجه وانت تطلبها ورميتها منك بعيد معناها حد قالك؟ معنى يكون في تعيين لاسمه مين ده للشورى ويجي 90 نفر 12 منهم حافظ على تمثيل الاقباط تمام ويشكر على كده انه وصلهم واخد بالك ورغم ان الدستور ده غير شرعي او غير موجود. هقول لحضرتك حاجه في الدستور الشورى مش موجوده اصلا ليها اختصاصات في الشورى ما فيش اي اختصاص للشورى في الدستور الجديد ده يعني كأنه مجلس كده وانا سوا بس واخد بالك. نرجع لنقطه ثانيه هنا وانا اتحدى يعني اشوف الدستور هات صفحه هي صفحه فيها كام بند كده واخد بالك. جه في الدستور كان في واحده رشحها حزب الوفد اسمها استاذة منال الطيبي ذكرها ان هي يعني هتمثل النوبه وبتاع وتم ايه طلعت كده بدون ما تدي اسباب هي دخلت ليه وطلعت ليه. طب انت المفروض كنت تجيب من المجتمع النوبي القيادات اللي ظاهره اللي بارزه هات منيها عناصر وحطها عندك
وقيل استاذ اسامه انها حاولت ان تقترع على اللجنه التاسيسيه للدستور
ورفض
طرح بند من البنود
ورفض.
يتعلق باحقيه الاعراق داخل مصر في اللجوء الى التحكيم الدولي اذا تعرضوا لظلم بين
ده مش هيبقى
اثار حفيظه الناس داخل
مش عيب عدلوها انت
وانتهى الامر بانسحابها من التاسيسيه
وده مش عيب برضو. ان انا هسالك سؤال هو التحكيم الدولي ده يعني ليه ضروره في وقت معين لما الحاكم يكون ديكتاتور لسبب عالي جدا والقضاء زي ما بيحصل دلوقتي بيستحوذ عليه السلطه اللي هي مقيمه السلطه المنتخبه بتستحوذ على القضاء برضه. طب انت هتلجا لمين لو عندك مظلمه؟ فلو يعني هقول احنا كذا يعني توضيح بعتناه اعلامي بنشكر كل قنوات زيكم القنوات الصديقه للملفات البسيطه بتاعتنا دي اللي هم بنحاوله من خلالها نستند على قوه الراي العام انهم بيعرضوا شكوانا. في كم مسؤول في مصر يهمه الموضوع ده؟ الامن القوى السياسيه الموجوده تمام النخبه. ما فيش اي حد في الفتره اللي فاتت دي على عرضنا الطويل اكتر من شهر 11 احنا من ساعه ما اسسنا الحركه دي.
طب انا في حاجه عاوز استوضح حضرتك فعلا صرحت لوسائل الاعلام بانك قلت انه في حاله انحلال الدوله او ما شابه
أيوة ذلك ده في القانون الدولي
من حق الافراد حمل السلاح.
القانون الدولي بيقول كده بيقول في حال هقول لك ليه
السلاح ضد بعض.
هقول لك ليه لا مش ضد بعض مش ضد بعض. انت في دوله اللي بيحكم فيها لاغي الاجهزه التنفيذيه زي القضاء والجيش والشرطه وعامل ميليشيا وقال حاجه كمان جميله قال لك انا كمان حامل حاجه اسمها المجتمع اصلاح المجتمع للشارع المصري.
طب حضرتك قلت التصريح ده في اي سياق؟ ليه
السؤال ليه حركه كتالة هتكون مسلحه او ليه هتحمل السلاح؟ فقلت انا والله في حاله لما الدوله تكون منحله وما فيش نظام انا اطمئن له ان انا يعني اهلي وعشيرتي تكون على ارضها امنه مستقله مش هستنى لما يجي فنيني. حضرتك شفت الاتحاديه شفت اللي بيحصل في كذا موقع في حزب الوفد في يعني وتصوروا تلفزيون ده يعني احنا حتى الان ما شلناش حتى عصايه. كل اللي عملناه ان احنا قلنا اخواننا
الكلام ده قد يكون مؤشرا يعني يقلق الراي العام يعني ما هو احنا بنعيش مرحله مخاض بعد الثورة بنعيد هيكلة وزارات كالداخلية وغيرها. لما حضرتك يصدر عنك تصريحات بهذا الشكل من المؤكد انها هتثير مخاوف.
طيب ما انا هستاذنك في حاجة
لو
يعني
لو
انت مفروض انك كتفني لغاية ما شموتني يعني
وبعض القبائل في الصعيد مسكوا سلاح
هو سلاح موجود السلاح موجود
احنا كده هنكون
هستاذنك في حاجة. اقوى شيء يثبت ان السلاح موجود الموقف بتاع رئيس الوزراء ده كان رايحين له برد.
طب ما هو الاسهل من ده
وده واحد معلش يعني واحد بتاع محاره وواحد بتاع المتاج
وطني عشان نعيد بناء الدوله وبقوه مظله تحمينا جميعا بدل كل واحد
الاساس للبناء هو العدل.
على فكره هو الكلام عن حمل السلاح بيفقد يعني درجه كبيره من التعاطف مع القضيه يعني
احنا مش الناس احنا بنقول ايه بنقول ايه والله يا اخي احنا في حقنا يعني هنحافظ عليه بكل ما نملك ارواحنا. اصل بص الانسان يعني دائما
هو كل الوطنيين معاكم في هذه الحقوق محدش قال
لا مش شفناش احنا سيد الفاضل حتى الان ادي من شهر 11 لغايه النهارده كام شهر فوق سبع شهور صح ما شفناش اي حد جه اتكلم مع اي لقينا بس قبل الانتخابات بتاعت الشعب اللي كان ظان ان حزب الحريه العداله هيخوضها فحب يكسب استعطاف النوبيين وكذلك الناسينا قعدوا مع رئيس الوزراء ومع رئيس الجمهوريه صح. ايه اللي عمله؟ حول الملف اللي هو وعد بيه حول مجلس الشورى. ومجلس الشورى ما عندوش اي صلاحيات. يعني انت لما تحط مجلس الشورى كانك بتحط حاجه في الثلاجه بتحفظها بس. اه هي موجوده.
من حقي ان يشرع في حاله الضروره.
طيب ما استخدمش السلطه دي ليه؟ بيستخدمها بس لما يجي يزرع اخواني في اي حته في اي وزاره بيستخدم السلطه دي. تعديل وزاري مش عارف ايه قرار.
انتوا رفعتوا المجلس الشورى اي مطالبات
من النوع؟ المجلس الشورى مجلس شكلي مالوش اي اختصاص في الدستور. ارفع له ليه؟ وريني اختصاص الشورى ايه.
ما انا بقول لحضرتك هو من حقه ان يشرع في حاله الضروره لغايه ما يتم وجود كيان نيابي يمثلنا جميعا.
وهيعتبر مؤقت.
هو اختصاصات تشريعيه.
هيعتبر مؤقت وممكن يتلغي. انا عايز قرار سيادي من رئيس الجمهوريه لان ده انت بتتكلم على عوطة مجتمع الى وطن الطبيعي. واخد بالك انت بطريقه بسيطه هجرت الكره دي كلها لخدمه مصر. ده كان ثالث عطاء للنوبه على مصر. رد الجميل ايه؟ انك تهيني طرف.
انا هرجع لنفس هذه النقطه بس هنعطف الاستاذ منير بشير. استاذ منير هل حضرتك داخلك او يعني ليك تعقيب معين على تخوف بعض القوى السياسيه من انشاء تنظيمات مسلحه تعبر عن بعض القضايا داخل مصر؟
موضوع السلاح وحمل السلاح والتنظيم اللي هو ممكن يحمل سلاح احنا بقول ان ده هيؤدي في الاخر ان الدولة هتدخل في حرب اهلية وهيعمل نوع من ان الدولة هتبقى زي العراق هنبقى زي سوريا مش هتبقى في دولة يبقى كل واحد هياخد حقه بالسلاح. احنا بنرفض موضوع السلاح ده لان هيبقى المضرور مصر كلنا هنتضرر المصريين كلهم هيتضرروا. يعني ما نفتكرش ان انا لو حملت السلاح ضد جهه معينه المصريين هيبقوا بيتفرجوا علينا. لا ما انا كله هيمسك سلاح وهيبتدي يضرب في بعضه خلاص دي مش دوله هتبقى يبقى ما فيش دوله. ولكن انا برفض فكره ان انا احمل السلاح دي حاليا. اذا كنت كان ليا حقوق اخدها بالطرق المشروعه اللي موجوده داخل مصر ما عنديش مشكله. انما انا بالنسبه لاسامه او المجموعه اللي معاه هم ما قالوش ان هم معاهم سلاح. كانت الفكره هم اتكلموا في حته ان هم ممكن يحملوا سلاح. هي الفكره راجعه كان في تخبيط بين النوبيين وكان الاخوان والتصاريح اللي كانت موجوده التصريحات اللي كانت موجوده بيننا وبينهم وفي يعني الى حد ما كانت فيها اهانه لينا بالاضافه ان هم شافوا
قبل الاخوان.
كان الاخوان
في التصريحات
المهمة. كان لا كان مثلا عصام العريان دكتور عصام العريان كان اتكلم على اساس قال النوبيين غزاة وبعد كده الرئيس
قال النوبيين غزاة
غزو مصر وكده واحنا اتكلمنا معاه في الموضوع ده وهو انكر وطلبنا ان هو يعني يوضح الصوره. يعني ما كان الموضوع ما خدش الشكل اللي هو يرضي النوبيين يعني في ان هو يبدو اسفه او يوضح ما كانش بالصوره اللي هو كان يرضي النوبيين. بالاضافه كان في حديث للرئيس في اسكندريه فقال على النوبيين جاليه بس الحديث خرج عن سياقه لان كان في مشكله في الكويت والجاليه النوبيه كانت هتقابله في الكويت فما عرفش يقابلهم فجاء حب يعتذر هنا فعايز يعتذر للجاليه فقالها بطريقه النوبيين اتفهمت بطريقه خطا.
هم جاليه داخل مصر
داخل مصر
مع انه لم يقصد
هذا. هو كانش يقصد هذا الموضوع ده انا اللي فهمته من الجاليه النوبيه في الكويت يعني الموضوع كان كده انما انا ما حضرتش اللقاء وما اعرفش كان قصده ايه. احنا طلبنا من الحريه والعداله ان يوضح الامور دي في مؤتمر او يذهبوا يعني يروحوا للنوبه ويوضحوا الكلام ده ولكن ما فيش تحرك. فده الاخوه يعني عندنا شافوا ان ده تعدي علينا وعلى كرامتنا فابتدوا يقولوا احنا ممكن كمان نرد. وكان موضوع الرد ده لما شافوا موضوع الاتحاديه والميليشيات الاخوان والموضوع اللي انتشر اعلاميا فقال لك لا وهم هيشتغلوا بنفس النظام ده احنا هنشتغل. فكان الرد ضد الاخوان وليس كان ضد مصر. يعني هي كانتش حركه داخله في حته ان هم هينفصلوا او الكلام من ده ولكن الموضوع خد يعني طابع يعني
عمر ما طرح في المخيله النوبيه فكره الانفصال.
لا ما فيش. بص الموضوع ده
يعني كل اللي بنقراه من اخبار من 2006 الى الان ما اعرفش حركه تحرير النوبه تهدد بما اعرفش بهدم السد العالي لا طالب بدولة مستقلة.
لا بس انا مش حركة. لا انا اسف لا انا ما عنديش حركة زي كده ولا في 2006 ما حدش قال ان هيهد السد العالي. ما عندناش حركة تتكلم في موضوع ان انا ههد السد العالي. كان السد العالي اتبنى على ارضنا احنا هنهد ازاي؟ احنا بنقول ضحينا للسد العالي وضحينا لمصر وده رمز التضحية. يعني كل ما تبص للسد العالي تقول النوبة ضحيت فده رمز كان لينا بالرغم ان يعني السد ادى
خلل. عفوا استاذ منير عشان برضه تكون المسألة فيها مصارحة ومكاشفة كاملة على هذه الطاولة. انا قريت في بعض مواقع النت هجوم شخصي ضد حضرتك
تمام
واتهمتك بعض مواقع النت انك بتثير القضية النوبية لمصالح شخصية
تمام
وضربوا مثلا وطبعا من حقك الرد امام الناس ان حضرتك رفعت قضية على المطربة هيفاء وهبي ان هي كان في اغنية ليها بتمس النوبيين وتكلمت عن أهالي النوبة بشكل غير لائق، حضرتك رفعت قضية ثم تنازلت عن القضية وتقال ان حضرتك تنازلت بمقابل مادي.
تمام، انا حبيت اوضح الموضوع. القضية لما طرحت وكان في اغنية القرد النوبي كان فيها كلمة القرد النوبي، لما جينا احنا حبينا نرفع القضية ما رفعناش قضية تعويض، احنا عملنا حاجة رفعنا دعوة قدام
رفعنا يعني حضرتك وحد اخر؟
لا، ولا حضرتك كجمعية المحامين
الجمعية
اعضاء الجمعية يعني انا واعضاء الجمعية رفعنا القضية، طلبنا ان هذا المقطع اللي في الاغنية يتم حذفه او وقف الاغنية خالص او عدم تداولها في الاسواق. كانت القضية دعوة مستعجلة بهذه المطالب، ما كانش فيها تعويض وما كناش طالبين تعويض، كان هما بيتكلموا ان احنا نرفع، يعني اهالينا كان بيقولوا لازم ناخد منهم تعويض. انا كان ردي انا النوبي ما بيجريش ورا التعويض، يعني انا بقول الحته الماديه او الماليه النوبيين ما
بيجريش. ايه مطالبكم في الدعوه؟
كان في الدعوه حذف المقطع،
حذف
المقطع. المقطع بس وعدم تداوله في السوق الاسطوانه اللي هي. وبالفعل احنا لما حضرنا في القضيه مره واثنين الاستاذ جميل سعيد حضر، ولما جينا في الجلسه اقر بحذف المقطع وجاب الاسطوانه اللي هي فيها الاغنيه ومتشال فيها حته القرد النوبي. فانا طلباتي كانت في الدعوه حذف المقطع ورفع او تداول الاغنيه بدون هذا المقطع اللي هو القرد النوبي، الاساءه لينا احنا. بالفعل المطربه هيفاء وهبي استجابت وكانت هي في الاول رافضه ان هي تشيل المقطع ده، ولكن مع الضغط احنا الموجودين عليه في الدعوه الاستاذ جميل سعيد جه وحذف المقطع واقر بالطلبات الموجوده في عارضه الدعوه اللي هو حذف المقطع ورفع المقطع من الاغنيه.
جميل.
فحضرتك يعني انا بس
انا ارجع لحضرتك لنفس التوضيح. حضرتك استاذ اسامه شفت ان الجمعيه قامت بما ينبغي ان تقوم به في هذه القضيه تحديدا؟
يعني انت تحرجنا مع بعض كده. طب بس عايز حضرتك في حاجه، هو المفروض فنانه زي هفاء وهبي تكون ذكيه ان هي بتغني للشعب، ما ينفعش هي بتغني تسيء للشعب. فطبعا كان المفروض لو يعني احنا هنتكلم في القضيه دي بالذات المفروض هو زي ما قال الاستاذ منير ان هو يشطب الحته دي، واقل شيء اعتذار رسمي توصف فيه ان هي مش قصدها الموضوع ده، وتعويض ادبي. يعني تعويض ادبي ان هي اعتذار رسمي واخد بالك.
لا بس انا مش فاهم ايه ما يعني مغزى الهجوم على الاستاذ منير في المساله، حتى انا شفت في بعض المواقع ما اذا كانت حذف المقطع المستهدف
فانها طلعت غنت واحنا ما خدناش حقنا
كده، الراجل عمل اللي عليه.
هي طلعت
ايه المطلوب انه يعمله تاني؟
معلش انا هقول لك يعني في اسوان كان بيتقال الفتره اللي فاتت دي المفروض ان دي تتعاقب على كده لانها تشتم في حضاره هي ما عندهاش حضاره، هي جايه منين اصلا؟ مش عارف لها حضاره.
كنا نطور الدعوه اكتر
المفروض
ونطالب بمحاسبتها.
أيوة.
ومساءلتها.
لو اي انسان صدر منه لفظ اهانه لشخص اقل شيء يعاقب عليه اذا الا اذا كان الشخص الاخر ايه عفى العقاب. وتاني شيء ان هو يعني يبقى في رد ادبي، يعني انا يعني المفروض كان يطلع في الاعلام زي ما هي قالت كده تعتذر وسبب الاعتذار كذا كذا كذا، او سبب الاغنيه دي ان هي ما تعرفهاش ان كذا كذا. انا فاجئت مسلم منير بانها كمان بتقول ايه ان هي كانتش عايزه ترفعها، دي مشكله تانية دي. يعني ازاي ما كانتش عايزه ترفعها زي كده؟
تمام، انا بس اوضح برضو احنا في الدعوه كانت لنا طلبات وطلبات، وهي اعتذرت اعتذار رسمي في كل وسائل الاعلام، والاستاذ جميل سعيد بناء على التوكيل اللي معاه كتب الاعتذار في محضر الجلسه ان هو وهيفاء وهبي بيعتذروا للنوبيين، وقال جمله النوبيين صاحب حضاره وثقافه و كان كلام كويس، والقاضي كان مبسوط بالموضوع، تم ان هو تم في 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 في, في يعني في سياقه، ما خرجناش من سياقه. فانا بقول ان طلباتنا كانت في الدعوه موضحه، بمجرد ما الطلبات اتحققت احنا اصلا مش تنازلنا، الدعوه المستعجله مفيش تنازل، الدعوه المستعجله يا يدي حكم يا ما يديش حكم. احنا بمجرد ما الطلبات ثبتت في محضر الجلسه انسحبنا تاركين الدعوه للشعب، لان خلاص انا طلبت حاجه ولقيتها موجوده. فحته التعويض انا طلبت من النوبيين، انا كجمعيه خلاص اهم حاجه ان المقطع يقف، ان انا اقعد تعويض سنتين وثلاثه والاغنيه شغاله في السوق ما خلاص انتهى. حتى لو طلبت تعويض خدت 50,000 خدت 200,000 جنيه، ايه اللي هيفيدني؟ مش هيفيدني حاجه. انا اللي يأذيني الاغنيه ان هي تتذاع كل يوم وكل ثانيه وكل ساعه. انا وقفت ده اصلا ما كانش اتحصل عند النوبيين قبل كده ان في جمعيه تطلع وتحذف مقطع وكلام ده. فانا بقول ان احنا حققنا اهدافنا من الدعوه ولم نتلقى اي مليم سواء تحت رفع الدعوه.
انا عاوز ارجع بقى لاصل المشكله، لجذر المشكله. هل تعتقد حضرتك ان هناك اتفاقات حصلت بين الدوله المصريه وبين مستثمرين واللي دفع الثمن في النهايه اراضي النوبه، انه يعني اراضي اللي المفروض تكون لاهل النوبه انهم يعوضون عن سنوات التهجير وترك الديار و اخذها في النهايه مستثمرون دون وجه حق؟ هل هذه هي مشكله الدوله المصريه الان مع اهل النوبه؟
بص حضرتك، هي المشكلة رجال الأعمال واستيلاءهم على الأرض، وده موجود، ده موجود، وفي شركات موجودة، وفي ناس خدت أرض بس لسه ما كملتش الإجراءات، وبعد الثورة الموضوع وقف. يعني في عندنا،
يعني كلما تخصص أراضي لأهل النوبة ينقض عليها المستثمرين.
لا، ما لم يتم تخصيص أراضي لأهل النوبة، كان كله للمستثمرين، كانش لينا، ما حدش خصص،
ما حصلش خالص تخصيص أراضي.
لا لا لا، كل الأراضي على ضفاف البحيرة كان كلها تخصيص لرجال الأعمال، أكبر من 250,000 فدان كانوا متخصصين لرجال الأعمال.
كان واحد ولكن بس لصغير جرانا كان واخد 280,000 فدان، واحد بس وغيره عد تاني.
فاحنا كنا مقدمين كشف بأسماء رجال الأعمال، قالوا لنا إن احنا فعلا كان يعني هو النهاردة لما بتقدم طلب التخصيص في إجراءات، بيقول لك هات موافقة 1 2 3 ال 11 12 موافقة، خلاص أنا عرفت إن الأرض دي بتاعتي، بجيب الموافقات عليها. وكان عاملين مكتب اسمه مكتب في المحافظه، مكتب خاص بالاستثمار، ان انت بتقدم اوراقك وتمشي في الاجراءات، خلاص انت عرفت القطعه دي بتاعتك وتمشي. بعد ما قامت الثوره المحافظ خرج وقال انا سحبت التخصيصات اللي موجوده اللي هو 230,000 ده. انا ما اعرفش، يعني انا بقول
هل فجاه كده تراجع؟
لا 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 لا، انا بتكلم
في حته، كنت اضيف حاجه في الجزئيه دي
سمونيه بس. هو طبعا في مشكله عندنا ان انا ولايه، حاجه اسمها الولايه ولايه المحافظه بمعنى السلطه. ولي امر مثلا الشيء ده، المحافظ ليه سلطه يعني محدوده في المحافظه، والباقي متقسم على اربع اشياء. يعني مثلا هيئه الطرق والكباري دي لو عامل الطريق ده بتاعها هو، عايز تتفق معاه ما تتفقش من اسوان، اسوان ملهاش اي لازمه، تتفق في مصر مع مكتب الهيئه. اسمه مين ده، زهير جرانا لما اخذ 380 فدان، 380,000 فدان على ضفاف البحيره، ده كان في العصر اللي فات اللي هو مصطفى السيد كان لغاها له. ليه؟ لان ده اخذها من مصر من هيئه الاصلاح الزراعي، واخد بال حضرتك، بقرار جاي من مصر بباراشوت، زي ما حصل الوليد طلال واخد في توشكا، واخد بالك. في واحد تاني مش عارف اسمه ايه كده واخد 6,000 فدان في جرف حسين، بالاضافه لمجموعات كثيره واخده في اسوان اراضي مش تبع ولايه المحافظه. ده اللي احنا دايما بنقول عايزين اسوان تكون سلطه لا مركزيه، عشان خاطر حتى يعني لما اجي اقدم طلب، يعني في شباب زي كتير، انا رايي برضو شغال في قطاع السياحه وليها تطلعات اني اعمل مشاريع اشغل فيها شباب البلد او النوبينا يعني ابناء العمومه، واخد بالك، وفاجئ ان الولايه مش كامله للسيد المحافظ، الولايه كامله لكلها مكاتب في مصر. وانا عشان يعني كل ما اجي اخذ مشروع امشي 10 وزارات واقعد لي سنه في مصر عشان اخذ موافقات، ده بتضيع فلوس المشروع في 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 المواصلات والإقامة في القاهرة. فإحنا كنا بنطلب وطلباتنا إن إحنا ناخد الولاية كاملة للمحافظة، عشان خاطر لما يكون لأي حد من أبناء أسوان عامة يعني من أي طبقة.
طب عاوز كده أستاذ أسامة في الأمطار الأخيرة من الحلقة، لأنه تقريبا الوقت، حضرتك حط لي مطالب أهل النوبة بعد الثورة. واحد،
أولا أنا أبسط من إن أعرض مطالب أهل النوبة، لأن هي يعني زي ما بقول حقوق معقدة
انا حضيت من يمثل النوبه. لا
تعمل، حاول حضرتك حاجه،
لانه يعني انا عارف انها عملت لكم مشكله.
لا 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 لا،
قررتوا تعملوا مقابله مع الرئيس.
لا لا،
حصل خلاف من الذي يمثل.
لا لا لا،
هي مش مهم من الذي، المهم ان القضيه تعرض وتحل.
هستاذنك هديك مثال بسيط جدا. لو انت عايز تفتح مشروع استثماري في السودان، اقرب بلد ليك دوله شقيق، هل ينفع تشوف المشروع وانت قاعد هنا، ولا لازم تنزل تروح تشوف الموقع اللي هتشتغل فيه؟ انت بتتكلم عن حقوق، لازم تنزل لنفس الوطن ده وتختار اللي انت عايزه من النخبه النوبيه، تفاوضهم طلباتهم ايه والمتاح ايه في الدوله. احنا مش يعني مش معقدين لدرجه ان احنا نقول لك دلوقتي زي الثوره مثلا في حاجات لازم تشال. لا، احنا يا عم عندنا عايزين قرار سيادي، حق عوده النوبيين وتنميه اراضيهم ودعمك للتنميه. يعني انت ما ادكش ترعه يقول لك ازرع، ولو ادك ترعه وادها للشباب، الشباب ده عنده ايه عشان خاطر يزرع الارض دي؟ محتاج برضو يعني يكون في خروض وحاجات زي كده عشان تساهمهم على الاستثمار. دي حاجه، بس ما ينفعش من خلال تلفزيون، ما ينفعش من خلال اثنين يقعدوا مع بعض، ما ينفعش من خلال واحد يعرف واحد. المفروض تنزل، احنا قلنا طالبين هيئه اعمار النوبه، ودي يمثل فيها كل الكيانات النوبيه، واخد بالك، ويمثل فيها كل القيادات النوبيه الطبيعيه المحترمه اللي متواصله مع المجتمع بتاعها. وعلى ارض الواقع تدي من كل وزاره تحط واحد موجود هناك، بحيث لو الشغل تبع وزاره الزراعه ما اخدش المشوار لغايه القاهره، يبقى وكيل وزاره الزراعه الموجود هناك يقوم بالمشروع ده. وتفريغ المنطقه دي، واخد بالك، دي بتخلي النوبي دايما في شك، ده في تآمر على الموقع ده في كذا، ده في كذا. ومع ده كله هو مفرغ الموقع ومنعك انت تروح، وفي نفس الوقت ينزل لك رجال اعمال ببرشطات. ده معناه تخوين ولا معناه مش فاهم؟ احنا عايزين هيئه اعمار النوبه اللي طلبناها كذا مره دي تتوجد، وتوجد فيها كوادر.
المطالبه بوجود هيئه اعمار النوبه
على ارض الواقع هناك،
كيان قانوني ولها سلطه اعتباريه
بالظبط على ارض الواقع. وبعدين يعني الحاجات الاستاذيه اللي بتنزل دي، مش عارف بيع اراضي على ضفاف البحيره، ما زاد مش عارف ايه في وزاره الزراعه، ده كله بيصير النوبيين. فطبعا يخليك ايه، انت متشكك؟ لا كده ثبت عندك ان في تامر عليك، احنا عايزين نلغي الحته دي. وبنطلب برضو احنا بنيجي في كل لقاء بنطلب حاجتين. اول حاجة بنجدد الثقة في القوات المسلحة لان هي دي الظهير للبلد واخد بالك، وبنتمنى ان القوات المسلحة عندها شؤون القبائل دي تدرس الموقع الجنوبي كله من اسوان لغاية حلاب وشالتين الاخوة القبيلة الرابعة لنا البشارية والعباب ده، دول برضو عندهم نفس المعاناة بتاعتنا بس دول عندهم من الصبر انهم مستحملين يعني. يمكن الحاج عوض هذا الشيخ مشايخ دلوقتي عرض جزء من القضية انه هو حتى معوش الهوية المصرية وعنده صعوبة، ده وطنك ده النهارده انت مواطن مصري ليك حقوق على الدوله واخد بالك. فالمفروض زي ما الناس دي واحنا زي ما طول عمرنا احتفظنا بالعطاء لمصر اقل شيء ان احنا كمان ايه يتردينا جزء من الجميل ان احنا نرجع مكرمين واخد بالك في وطننا الطبيعي اللي هو حدودنا. مش يشككك يقول لك خد لك قريتين خد لك 5 كيلو اسكن عليها كده
جميل. انا يعني اخلي بقى الخيط الاخير في حدود دقيقتين متبقيتين الاستاذ منير. استاذ منير لما نيجي نجدول المطالب ونعرضها الان على مكتب الرئاسه، ما هو المطلوب لحل حالة الأزمة النوبية وتحركها إلى الأمام في الإطار المصري في الداخل المصري؟
احنا في خطوتين عملناها، قلت لك أنا خطوة القضايا وملاحظة رجال الأعمال والفساد. الخطوة الثانية عملها جمعية المحامين إن هي عملت مشروعين قانون. مشروع قانون الأولاني اللي هو إعادة التوطين للنوبيين، لأن النوبي النهاردة عشان يرجع في هذا المكان لابد إن يكون في قانون ينظم له حق العودة، ازاي ياخد الارض بتاعته وازاي القرى تتبني ازاي. ليه بقى؟ لان النوبي لما جه هجر بموجب قوانين نزع ملكية. انا النهاردة النوبي لما مشي من المكان سواء ساعة الخزان او ساعة بناء السد العالي كان بموجب قوانين استثنائية صدرت في هذا الوقت، ولكن هذه القوانين تم الغاءها. فالنهاردة انا عشان ارجع النوبي بهذه الكيفية لابد ان انا اشرع قانون يدي للنوبي الحق ان هو يرجع. هو بالفعل ان الجمعية عملت هذا المشروع، بالاضافة عملنا مشروع تاني اسمه مشروع زي ما اسامة كان بيتكلم على الهيئة على التعمير، عملنا مشروع اسمه الهيئة العليا لتنمية ضفاف البحيرة وقرى النوبة القديمة. المشروع ده المشروعين انا كان في لقاء الرئيس قدمت له المشروعين وطلبت منه ان المشروعين يتحالوا لمجلس الشورى ويبتدوا يصدروا المشروعين. المشروع الثاني اللي هو التنمية، ازاي نعمل تنمية في 350 كيلو، ازاي نرجع النوبي في هذا المكان، ازاي النوبي يستفاد من التنمية في هذا المكان. فالمشروعين احنا قدمناهم للسيد رئيس الجمهورية وبالفعل حصل لقاءات احنا عملناها على اساس ان احنا بنصيغهم، ومن 4 ايام تم احالة القانونين للسيد الرئيس ورئيس الجمهورية ردت علينا ان الجهة الهيئة القانونية اللي تشكلت خلال الاسبوع ده هيتعرض عليهم القانونين وبعد كده هيتحالوا للشورى. لو بدأنا عشان نحل القضية لابد ان القانونين دول يخرجوا للنور ويصدروا، ده هيبدأ دي اللبنة اللي هي الاساسية اللي هتدي للنوبيين الحقوق في ان هم ياخدوا حقوق. اذا لما يخرج القانونين دول لو ما خرجوش وما ما 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 صدروش انا شايف ان القضية سوف تعقد. احنا بنحل القضية من الداخل وبنعرض القوانين وبنعرض مشاريع قوانين احنا بنعملها يعني النهاردة النوبيين بيعرضوها بنفسهم. لابد ان الدولة تتكاتف، وعرضنا ان المشاريع دي تتعرض تبقى في الحوار المجتمعي والناس تبص عليها، ما تبقاش قوانين خاصة بينا احنا بس، لا كل مصر تشارك فيها، لان انا بقول لهم النهاردة هي قضية مصرية لابد ان احنا كلنا نشارك فيها. الحاجة الاخيرة اللي احنا بنطالبها في اليومين دول تغيير المحافظين. احنا بنطالب ان اللواء مصطفى السيد ليس لنا خصومة شخصية فيه، ولكن هذا محافظ من 2007 من قبل الثورة لابد ان هذا المحافظ يرحل، لان احنا النهاردة ثورة قايمة على التجديد وعلى الفكر الجديد، لابد ان يجي حد يديني فكر ثاني يواكب الثورة يواكب التنمية اللي احنا بنتكلم بيها يواكب الحقوق. فاحنا لابد ان احنا الرئيس النهاردة هيعمل تغييرات وزارية الاسبوع ده، تغييرات في حركة المحافظين، محتاجين يكون عندنا محافظ يقوم بعملية التنمية، وان محافظة اسوان محافظة كبيرة فيها يعني محافظة سياحية وزراعية وصناعية فيها موارد كتيرة.
لازم فكر جديد
فكر لازم نجدد ثورة كده. فانا بقول ان القانونين لو خرجوا واتناقشوا دي اول بادرة حل للقضية النوبية.
جميل، اذا اتفق الضيفان على ان هناك خطوات تنفيذية ينبغي ان تقوم بها الدولة المصرية للابراق برسائل طمأنة للنوبيين اللي هم في النهاية مصريين، لانه احنا بنطرح القضية النوبية والملف النوبي باعتباره ملفا مصريا ولا شأن لنا باي شيء يدور خارج حدود الدولة المصرية. واتفق الضيفان على ان الملف ينبغي ان يظل مصريا، لكن لابد ان نتحرك بخطوات قانونية لنثبت للناس جديتنا في حل الملف النوبي، لابد ان نتحرك بخطوات اقتصادية، بخطوات تتعلق بحق العودة، بتخصيص أراضي. لابد أن تقوم الدولة المصرية بخطوات تبعث برسائل طمأنة. احنا مش هنقضيها خطب ولا سرادقات خطابة ولا تصريحات، لأن التصريحات ثبت أنها لا تحل مشكلة ولا تبدد لنا أزمة. في ذيل الحلقة وختامي أتوجه بشكر خالص للأستاذ منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين، شكرا جزيلا لك على المشاركة والحضور. وأتوجه بشكر خالص للأستاذ أسامة فاروق المدير التنفيذي لحركة كتالة النوبية، شكرا جزيلا لك. ريثما نلتقي في الغد إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.